باب الآنية.
الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء.
والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل. فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس، مثل ما نقول حد يشمل البر والشعير والذرة والرز، لكن البر شيء والشعير شيء آخر. كتاب الطهارة يشمل كل جنس نصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس. أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات، وأحيانا يفصلون الباب لطول مسائله لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، وهو الوعاء، وعاء الشيء أي إناء الشيء، يعني الإناء هو الوعاء. وذكر المؤلف هنا وإن كان لها صلة في باب الأطعمة، لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأوان، فباب الآنية له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه، وله صلة هنا في باب المياه، لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بالإناء، ولهذا أعقبوه بذكر باب المياه، أو أعقبوه ذكروه بعد باب المياه، ذكروه بعد باب المياه. ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى، لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى، لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفت مناسبته فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم. الآنية الأصل فيها الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومنه الآنية، لأن الآنية من الأرض. نعم ربما يكون فيها شيء، ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم، لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة، وإلا في الأصل فيها الحد. والدليل ما ذكرت هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا من القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن فالأصل فيما سكت الله عنه إيش؟ الحل، إلا في العبادات. الأصل التحريم، لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا. وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على إيش؟ على الشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، دل هذا على أن ما يدين به العبد ربه لا بد أن يأذن الله به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومعتدات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لكن في هذا الباب تبونه أزين؟ إن الأصل في الأواني الحل. نعم، بدلالة الكتاب والسنة. وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام، فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل، لأن الأصل عندنا. ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة، مباح الكبير والصغير. قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجواب ما هي؟ الجابية، درك الجفنة مثل الصحفة، وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راسية، ولكثرة ما يطبخ فيها لا 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 تحمل، تبقى على ما كانت عليه. فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإصرار صار محرما لغيره. لماذا؟ للإصرار، إن الله لا يحب المسرفين. قال المؤلف ولو سمي كل إناء طاهر، طاهر احترازا من الإناء النجس، فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قذر. وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر، فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى، إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ. فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لا حرج فيه. والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدن بها الجنود ويستصل بها الناس؟ قال لا، هو حرام. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة. فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به. وقوله ولو ثمينا، لو هذه إشارة خلاف، يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن، مثل إيش؟ كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك، فإنه مباح اتخاذه واستعماله. وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرما لا لأنه ثمين. وقوله يباح اتخاذه هذا خبر المبتدا، أين المبتدا؟ كل. والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام، لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر ويتوقع الخبر. ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى. نعم، ولكن على كل حال ما أنا واضح، قال يباح اتخاذه واستعماله. هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم، اتخاذه انه يقتنى فقط اما للزينه واما لاستعماله في حال الضروره واما للبيع فيه والشراء وما اشبه ذلك، هذا الاتخاذ. واما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، يعني يبدا يستعمله فيما يستعمله فيه. فإذا اتخاذ الأواني جائز. طيب لو زالت على قدر الحاجة الجواب نعم. ولو ذات ولو ذات على قبل هذا، يعني لو فرض إنسان عنده إبريق شاهي يكفيه وضاع يشتري إبريق آخر إبريقا آخر يجوز؟ يجوز، يجوز اتخاذه وإن كان مهم مستعمل الآن، لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما أن يأتيني ضيوف ما فيهم اللي عندي. فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز. قال المؤلف إلا آنية ذهب وفضة ومرببا بهما. من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم، يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك إن ما سواها الصورة فهو داخل في الحكم، وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم. الاستثناء معيار العموم يعني ميزان. طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية، وعلّل ذلك بأنه محترم بحرمته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كس عظم ميت ككسره حيا، إسناده صحيح. يقول إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. آنية الذهب، الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي يتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب، كما قال الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه. نعم. وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب، ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب. نعم. وقوله إلا أنا ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير، حتى الملعقة، حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها. قال ومضببا بهما، مضببا بهما وش معنى مضبب؟ ما معنى التضبيب؟ التضبيب نعم لا لا، يقولون إن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، وهذا يشبه التلحيم، يشبه التلحيم، لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته، ويمكن بعضكم أدركه أيضا، إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرجونها خرزا، نعم، مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة، نعم، شفران صغيرة، ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء. هذا هو التضبيب. فالمضبب بهما حرام إلا ما استثنى، نعم، إلا ما استثنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام. ما هو الدليل؟ يعني احنا قلنا قاعدة قبل قليل، الأصل الحل إلا بدليل. الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة، لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذلك حديث أم سلمة الذي يشرب في آنة الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا دليل على أن النهي للتحريم. حديث حذيفة أنه فيه للتحريم لا للكراهة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم، فيكون محرما بل من كبائر الذنوب، ومحرما بل من كبائر الذنوب. هذا هو الدليل. طيب إذا قيل المضبب بهما، لو قال قائل الحديث في الآن نفسها. نعم، فالجواب أنه ورد في حديث رواه الدارقطني أنه من شرب بأن الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما فيه منهما. وأيضا ما المحرم، المحرم مفسدة، فإن كان خالصا فمفسدته خالصة، وإن كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسدة، ففيه بقدر هذه المفسدة. ولهذا المحرم يحرم قليل وكثير، كل شيء محرم حكم الشارع بأنه محرم فإنه حرام قليله وكثيره. هذا وجه قول المؤلف أو مضببا بهما. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. قول اتخاذها واستعمالها بينهما فرق، بينهما فرق كما تقدم. وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ واستعمال وأكل وشرب، ثلاث أشياء: اتخاذ واستعمال وأكل وشرب. أما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما قال المؤلف، وفيه قول آخر إنه في المذهب أيضا، في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وحكي عن الشافعي أنه ليس بحرام اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. الثاني الاستعمال، وهو محرم في المذهب قولا واحدا إنه يحرم استعماله في غير الأكل والشرب. مثل إيش في غير الأكل والشرب؟ مثل الوضوء، الوضوء فيها يحفظ بها أشياء، نعم، من أدوية أو غيرها وما أشبه ذلك، هذا حرام قولا واحدا في المذهب. أما الثالث الأكل والشرب بها فإنه حرام بالنص، بعضهم حكى الإجماع أيضا الأكل والشرب فيها، بعضهم حكى الإجماع على التحريم، ولا شك أن النص ظاهر فيه، ولا يمكن أحدا أن يقول إن الأكل والشرب فيه في الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث الصريح في النهي وفي الوعيد أيضا. طيب إذن الأكل والشرب لا شك في تحريمه. الاستعمال في غير الأكل والشرب المذهب قولا واحدا أنه حرام. الاتخاذ في المذهب قولان، هل يحرم أو لا يحرم. والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام، وكذلك الاتخاذ من باب أولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب. ولو كان المحرم حتى غير الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأبينهم في الكلام، ما يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما الذهب والفضة في غير ذلك. ولو كانت الآنية حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكثيرها كما أمر، بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا فيه تصاوير ولا تصليبا إلا كثره. ولو كانت الآنية محرمة لكان يأمر بكثرها، لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات في الاتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذن ليس لبقائها فائدة، ما ليس لها إلا التكثير. ويدل لذلك أن أم سلمة وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة، جلجل من فضة، جلجل شيء يشبه الطابوق، جعلت فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يستشفون بها إذا مرض أحد أو أصابه ألم يبعث إليها بماء وتجعل في هذا الجلجل وتخفضه بالشعرات ثم تعطيه المريض فيشفى بإذن الله عز وجل. وهذا الحديث عنها صحيح في البخاري وهي راوية الحديث. وهذا استعمال له ولا لا؟ استعمال له لكن في غير الأكل والشرب. فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأواني وهو الأكل والشرب. فإن قال قائل حرمها الرسول في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالا والأغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فقيد تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهي مع ذلك تحرم وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم. قلنا هذا صحيح لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة في الترف بالأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب تخصيصه بالأكل والشرب لأنه لا شك أن الإنسان لأوانيه بالأكل والشرب ذهب وفضة مهمة الإنسان الذي يستعملها في حاجات أخرى تخطى كبيرة من الناس ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاخر بالذهب والفضة. نعم أيضا ما ينص ومهو بيشرب منه خبطه من طبه للمريض ويشرب ما يشرب منها لا لا ما يشرب. نعم هو إذا حرم لغيره لا بأس. الكلام على أنه إذا حرم لغيره إذا وصل إلى حد الصرف حرم من جهة الإسراف. ولهذا مثل الآن اللي بيتخذ إناء من هذا الثمين اللي البيتين ها وعند الناس أشد من الذهب ومع ذلك هو حلال. لكن لو فرض أنه خرج إلى حد الإسراف وقيل إن هذا من باب الإسراف ولكن الناس يعتدونه صار حراما لغيره. فالكلام على أصل الإباحة وأما ما حرم لغيره فهذا باب واسع. كل الأشياء المباحة إذا تضمنت محرما صارت حرام من باب الوسائل. أيهن؟ لا لا غير صحيح صحيح الشوكاني رده وقال هذا مو صحيح فيها ضعف فيها ضعف فيها ضعف لكن لها قوة كما أنا ولهذا أنا أرددت هذه القاعدة إن الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصا أو مشتركا. نعم بقينا قول المؤلف ومرددا بهما فإن يحرم اتخاذ وسنها يشمل الرجال والنساء يشمل الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة أن تستعمل أواني الذهب والفضة كما لا يجوز للرجل. فإن قال قائل أليس يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب؟ فالجواب يجوز لها أن تتحلى بالذهب ولكن الرجل لا يجوز له ذلك. وفرق أن المرأة في حاجة إلى أن تتجمل وتتزين وتجملها وتزينها ليس لها وحدها بل لها ولزوجها أيضا فهو من مصلحة الجميع. والرجل ليس بحاجة إلى ذلك فالرجل طالب لا مطلوب والمرأة مطلوبة المرأة مطلوبة ولهذا تجد أكثر ما تكون النصوص موجهة للرجال لأن هم الذين لهم القوام على النساء وهم الطالبون. كثيرا ما في المناسبة يحصل إشكال لماذا يذكر الله عز وجل أزواج الرجال في الجنة والحور العين ولا كل النساء شيء وش الجواب؟ الجواب ما ذكرنا هو أن المرأة مطلوبة لا طالبة وهي بلا شك سيأتيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولم تختار إلا ما اختار الله لها. نعم الحاصل ان نقول ان تحريم الاواني عام للذكور والاناث، لانه لا داعي الى اباحته للنساء بخلاف اللباس والتجمل فانه يباح للنساء. يقول فانه يحرم اتخاذ الاستماله ولو على انثى، وتصح الطهارة منها، تصح الطهارة منها منين؟ لا من الآن، من آنة الذهب والفضة. يعني لو كان إنسان جاعل له الوضوء فقط إناء من ذهب توضأ به، قال أبحر الإناء من الذهب توضأ به، صار يتوضأ من هذا الماء، يصح الطهارة تصح، لكن الاستعمال حرام، الاستعمال محرم. وقال بعض العلماء إن الطهارة ما تصح، إن الطهارة لا تصح، ولكن هذا القول ضعيف، لأن التحريم هنا لا يعود إلى نفس الوضوء ولا لا، وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا. فهو نعم لو توضأ بماء محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي، أما هذا فالخلاف فيه ضعيف، لأن الإناء ليس شرطا في الوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء. لو جعل الماء في إناء آخر استقام أمره، ولو وجد الماء في الأرض وتوضأ منه استقام أمره، لهذا تصح الطهارة منها. طيب هل تصح الطهارة بها؟ تصح الطهارة بها؟ تصح الطهارة بالآنية؟ تصح؟ وتصح فيها؟ لا. وتصح إليها؟ هم قالوا تصح منها وفيها وبها وإليها. نعم، تصح الطهارة منها بأن يغترف منها، الإناء بالأرض يغترف منها، وبها لا، بأن يجعلها آلة يصب بها، مثل ما يكون مغرفة، مغرفة يغرف بآن من ذهب ويصب على ذراعه ويصب على رجليه، الآن تطهر بها، بها منها إذا غرف. طيب فيها تكون واسعة كبيرة وينغمس وسط، وإلا يغمس الذراع فيها مثلا، وإليها بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب. نعم، الفرق حروف الجر عن العظيم، كيف تغير المعنى هذا التغير؟ وهذا دليل على أن اللغة العربية فقهها يعني جدا قوي، فقه اللغة العربية ومعرفة معاني الحروف ومتعلقاتها مهم جدا، له غور بعيد. نعم، تصح الطهارة منها وفيها وبها وإليها، إليها بمعنى أن يصب ماء الوضوء لسقاط من إليك أو من وجهك على هذا الإناء. نعم. طيب يقول إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا مستثنى من قوله يحرم اتخاذها واستعمالها. إلا ضبة، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، الشروط أربعة، ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إذا تمت الشروط أربعة جاز. الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب يعني الشق، سلسلة من فضة، هذا الدليل. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لما سبق، واضح؟ نعم ولا مخالف لما سبق. طيب إذا قال قائل من أين اتخذتم اشتراط أن تكون يسيرة؟ قلنا لأن هذا هو الغالب في القدح، القدح الصغير ما يشرب به، والغالب أنه لا إذا انكسر ما يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم ولا الحل في الفضة؟ التحريم. فنقتصر على ما هو الغالب أو المتيقن. وقوله من فضة ضبة، إذا قال قائل أنتم قلتم ضبة وهي ما يجبر بها الإناء، لو جعل الإنسان مثل ما قال أخ أحمد لو جعل على خرطوم الإبريق فضة يجوز ولا لا؟ ما يجوز. نعم، لأن هذا أو ليس الحاجة وليس ضبة، هذا عبارة عن تمويل أو زيادة الحاق. طيب إذا قال قائل لماذا اشترطتم من فضة ورما تقيسون الذهب على الفضة؟ نقول نعم لورود النص، النص ما ورد إلا في الفضة فقط، ثم إن الذهب أغلى وأشد تحريما، ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل الخاتم من الذهب وأبيح له الخاتم من الفضة، فدل هذا على أن الفضة أهون. حتى أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في باب اللباس قال الأصل في الفضة الإباحة وأن حرام للرجال إلا ما قام الدليل على التحريم، لأن ما فيها عمومات الفضة عمومات تدل على تحريمها على الرجال، فالأصل الحل. وهذا باب إن شاء الله يأتينا بحث فيه. الكلام على أننا نقول الذي ورد فيه هو الفضة ولا يمكن قياس الذهب عليها. وأيضا معنى آخر، لو كان الذهب جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر به الكسر، لأن الذهب أبعد من الصدع. تعرفون الصدع ما يصدع الذهب، والفضة تصدع، ولهذا لما اتخذ بعض الصحابة أنفا من فضة أنت قطع أنفه فيها نعرف، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا يمكن. فلو كان الذهب جائزا لكان أوفق بأن يجعل في مكان هذا الشعر. طيب لحاجة، وش دليلكم على استعمال الحاجة؟ الكسر. الرسول ما اتخذها إلا لما انكسر، والكسر لا شك أنه حاجة، فعلى هذا تكون الشروط الأربعة مأخوذة منين؟ من الحديث. أربع شروط: ضبة، يسيرة، من فضة، لحاجة. طيب إذا كانت غير ضبة فهي حرام، وكثيرة حرام، من ذهب حرام، لغير حاجة حرام، فما هي الحاجة يا سامي؟ أن يتعلق بها غرض غير الزينة، يعني أن لا يتخذها زينة، أن لا يتخذها زينة، هذه الحاجة. وليست الحاجة أن لا يجد ما يجبر به الكسر سواها، لأن هذا مو حاجة، هذا ضرورة. عرفتم الحاجة؟ الحاجة معناها أن لا يتخذها زينة، نعم، وتعبيرهم أي يتعلق بها غرض غير الزينة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس المعنى أن لا يجد غيره ما يجبر به، فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد، لو اضطر الإنسان إلى أن يشرب بيان الذهب ما في مانع يشرب لأنه ضرورة. نعم. وإن قال قائل ما يتصور الضرورة في الإناء، ما يتصور الضرورة، فالجواب لا يتصور. يتصور؟ لا مهما قطع إليه إلا عنده أيدين أشياء نصفة ما يخالف، لما في أيدين وفي كل شيء، لكن واحد يبي يطبخ طعام يتزوج يطبخ على أيديه نعم يطبخ بخشب ما يمكن، يشتري في أواني من الذهب ما يقدر، في أواني أخرى ما عنده قيمة، فحينئذ يكون الضرورة متصورة. نعم أي نعم، وكذلك في ماء أي لا، ولو ينزله من شب ما طلع شيء ولا عنده الآن إلا 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 هذه. نعم يكون ضرورة. نعم
الضرورة تجيبها مفروض.
نعم
والحاجة تبيحها أو تجيبها الكرام.
نعم
النقل يعني تعبيرهم إنه يجوز للحاجة.
نعم صحيح.
أو
حنا ذكرنا من قبل قاعدة أن المحرم للوسيلة إذا كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيحه، ما قلنا هذا؟ قلنا قلنا في قاعدة أنه إذا كان الشيء محرما من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه، وما استنى بواجب أشياء. نعم بنظر المخطوبة مثلا، وما استنى بالعراية. نعم ويمثل أيضا بهذا، لأن هذا إنما حرم ما فيه شيء منهما لئلا يكون وسيلة إلى اتخاذ الكامل.
مباشرة الضبة اليسيرة
تكره لغير حاجة، فإن احتاج إلى ذلك فلا. ما معنى مباشرتها؟ معنى مباشرتها أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبب شرب من عند الضبة فيباشرها بشفتيه، هذا معناه، عرفتم؟ هذا معنى قوله تكره مباشرة، مع أنها هي حلال ولا حرام؟ هي حلال، لكن يقول لا يباشر هذه الفضة يكره. نعم والمكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، بخلاف الحرام، الحرام فاعله يستحق العقوبة لكن المكروه لا يستحق، وهذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله. أما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي للمحرم، ولهذا لما عدد الله عز وجل أشياء محرمة في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة سيئة عند ربك مكروها، فيكون مكروه في القرآن والسنة غير هذا، غير المكروه عند الفقهاء. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا حرام. وعلى هذا فنقول المكروه عند الفقهاء تعريفه لا ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب إذا هو حكم شرعي، المكروه حكم شرعي أو الكراهة حكم شرعي، لا يمكن لأحد أن يثبتها إلا بدليل، فمن أثبتها بلا دليل فإننا نرد قوله، كما لو أثبت التحريم بلا دليل فإننا نرد قوله. لننظر الآن بناء على هذه القاعدة كلام المؤلف، تكره مباشرتها أي مباشرة الضبة المباحة لغير حاجة، فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة، يتدفق الماء لو لم يشرب منها من لو شرب من غير هذه الجهة لتدفق الماء، احتاج أن يشرب من هذه الجهة، أو مثل هو جاء بالإناء وجعله على النار لجل يسخن وصارت الجهة اللي ما فيها الضبة حارة ما يستطيع، وشرب من عند الجهة الباردة اللي فيها الضبة، هذه حاجة ولا لا؟ ها؟ يشرب ولا كراهة؟ يشرب ولا كراهة. فإن لم يحتد فكلام المؤلف صريح بأنه مكروه، ولكن الصواب أنه ليس بمكروه، وأنه يجوز أن يباشرها. لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل، وما دام قد ثبت أن هذه الضبة مباحة بمقتضى النص حديث أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هذا مباح بمقتضى النص. فإذا كان مباحا فما الذي يجعل مباشرته مكروها؟ وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف هذه الجهة من قدحه؟ لا. وحينئذ فالصحيح إيش؟ الصحيح أنه لا كراهة، وذلك لأن هذا الشيء مباح ومباشرة المباح مباحا. قال المؤلف رحمه الله: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم. ثيابهم أولا آنية بالرفع على أنها نائب فاعل، ولو لم تحل ذبائحهم ذبائح بالرفع على أنها فاعل، وثيابهم بالرفع على أنها معطوفة على ثيابهم لأنها أقرب مذكور، ها؟ أو على آنية، على آنية، على آنية، يعني وتباح ثيابهم. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ولو لم تحل ذبائحهم فكان أسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض الناس. والمهم أن قوله آنية الكفار نائب فاعل وثيابهم معطوف عليها. قال المؤلف آنية الكفار، الكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد. فلو وجدنا شخصا في بيت وحده وهو لا يصلي والعياذ بالله فهو كافر، يدخل في هذا الحكم؟ نعم يدخل في هذا الحكم، يعني لنا أن نأكل في آنيته وأن نشرب في آنيته وأن نلبس ثوبه، نعم، ولو كان كافرا. لأن المؤلف هنا قال الكفار فيشمل كل كافر سواء كان أصليا أم مرتدا. طيب اليهود والنصارى يدخلون في ذلك؟ نعم. ولهذا قال ولو لم تحل ذبائحهم إشارة إلى أن اليهود والنصارى من باب أولى، لأن اليهود والنصارى تحل ذبائحهم. الدليل قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذين أوتوا الكتاب المراد به ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وليس المراد طعامهم خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك، لأن هذا حلال لهم ولغيرهم، يعني حتى من غيرهم يجوز أن نأكل، لكن المراد بالآية طعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم فهي حلال اليهود والنصارى. المجوس لا تحل ذبائحهم. الوثنيون الدهريون ما تحل ذبائحهم، ما تحل إلا ذبيحة اليهود والنصارى. أما آنية الكفار فتحل. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إن أهل الكتاب إذا كان الله قد أباح لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا بأوانيه. ثم إنه ثبت أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة. ثم إن الجراب الذي رمي به في خيبر وأخذ عبد الله بن المعصر رضي الله عنه فالتفت بيد النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يضحك وأكل الجراب من شحم. ثم إن الشاة المسمومة التي أهديت الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر، كل هذا يدل على أن ما بشروه فهو طاهر ولا نجس؟ طاهر. إذن تباح آنيته، ولكن ورد في حديث أبي ثعلب الخشني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهذا يدل على أن الأولى التنزه، الأولى التنزه. ولكن كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسة من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا إن هؤلاء منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأكل في أنيتهم إلا إذا لم نجد فإننا نغسل ذلك ونأكل فيها. وهذا الحمل جيد لأن هذا مقتضى قواعد الشرع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، مزادة امرأة مشركة وهي التي عبت الماء فيها وحملت، أي تباح ثيابهم. ايش معنى ثيابهم؟ يعني ما صنعوه او ما لبسوه او الامران؟ الامران. ثيابهم التي صنعوها تحل والتي صبغوها تحل. ما نقول لعلهم صبغوها بصبغ النجس او يسجوها بمنسال النجس، لا، الاصل حل. وكذلك ما لبسوه من الثياب فانه يحل لنا لبسه، ولكن من عرف منه بعدم التوقي من النجاسات فإن الأولى التنزه عن ثيابه بناء على ما يقتضي حديث من أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه. مثل من الذين لا يهتمون بالنجاسات؟ مثل النصارى. يقول أهل العلم إن النصارى لا يهتمون بالنجاسات، يتلوث ثوبه بالنجاسة في البول والمرأة في الحيض ما يهم. عكس اليهود، اليهود يقولون إنهم إذا تنجس الثوب عندهم قطعوه، قرضوه بالمقراض ولا يمكن أن يغسلوه. فجاءت الشريعة هذه والحمد لله بين هؤلاء وهؤلاء
وسطا، لا يستهان بها ولا يقطع الثوب الذي تلوث به، وإنما يغسل حتى يزول هذا الخبث. وإن جهل حالها، طيب إن جهل حالها وإن علم،
ها؟ إن علم يا إخواننا، إن علم فلا يخلو، إما أن تعلم طهارتها أو تعلم نجاستها. إن علمت نجاستها فإنها ما تستعمل، وإن علمت طهارتها فلا إشكال فيها. الإشكال فيما إذا جهلت الحال، هل نقول إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وأنها حرام، أو أن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة؟ الجواب الأخير. ولهذا كلمة إن جهل حالها لها مفهومان: المفهوم الأول علمت طهارتها، والمفهوم الثاني علمت نجاستها. نعم، إن علمت نجاستها فإنها تجتنب حتى توصل، وإن علمت طهارتها فالأمر فيها واضح. نعم، ثم قال المؤلف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدبغ معروف وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء، ومنها القرض. قرض شيء أشبه ماله والله أعلم اللي يسمونه عندنا الكرمة، ما أدري ايش يسمونه عندنا. نعم، على كل حال هذا الدبغ يعني عبارة عن تنظيف الجلد وإزالة ما يكون فيه من الخبث. فإذا دبغ الجلد فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. وهنا نسأل أولا: هل جلد الميتة نجس؟ نعم، الجواب فيه تفصيل: إن كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهر، وإن كانت الميتة نجسة فجلدها نجس. أولا، هل هل هناك ميتة طاهرة مثل السمك؟ السمك الجراد الظاهر على ماله شد، لكن لا بأس في ميتة طاهرة. السمك ميتته طاهرة لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هذا لا أشكال فيه، جلده طاهر وكلها طاهر ولا فيه أشكال. أما الذي ينجس بالموت فإن جلده ينجس به، ينجس بالموت لأنه داخل في عموم الميتة، أليس كذلك؟ فيكون داخلا في قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولا يلزم من التحريم النجاسة، القاعدة هذه صحيحة، لا يلزم من التحريم النجاسة، ولهذا السم حرام وليس بنجس أولى، والتتن حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح. فلا يلزم من التحريم النجاسة، لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علم لما قال: لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، هذا واضح أنه نجس. فإذا الميتة نجس، الميتة نجسة وجلدها نجس، ولكن هل إذا دبغناه يطهر أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا يطهر، إنه لا يطهر، وهو كما ترون المذهب أنه لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ قالوا لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر. أولا لو تجيب مثل كلب وتغسله بالصابون والماء الحار 7 مرات يظهر؟ ما يظهر، نجس العين لا يظهر، أليس كذلك؟ طيب الروثة، روثة الحمار لو تبي تغسله بماء البحار تظهر؟ لا. فيقولون إن الجلد إنه عين نجسة، والعين النجسة لا يمكن أن تظهر، وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدا أنه لا يطهر لأن نجاسته عينية. وأما الذي يطهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية، كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت، هذا واضح أنه يطهر. لكن أما الجلد فلا. إذن فقد اعتمدوا على قياس واضح أنه لا يطهر بالدباغ. لهذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة وطبخها وحط فيها قرض وكل ما ينظف، الآن طهر، تقولون ما تظهر؟ ما تظهر. إذن الجلد مثله ما يظهر، ولكن هذا القياس في مقابلة النص. نعم، هذا القياس في مقابلة النص. ما هو النص؟ النص حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها فقال: هل أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. وهذا صريح، يطهرها الماء والقرض، هي ميتة يجرونها، يجرونها برا، فقال: خذوا جلدها. فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. بعد هذا نقف ولا لا؟ نقف. لكن قالوا: هذا الحديث منسوخ، لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم أو عكيم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الجلد من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا: إن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة. والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت. نعم واضح. طيب الجواب على ذلك على هذا الحديث: أولا الحديث ضعيف ولا يمكن يقابل الحديث الذي هو مسلم. ثانيا الحديث ليس بصريح في النسخ، ليس بناسخ، لأن ما ندري هل شاف ميمونة قبل أن يموت بشهر، ربما قبل أن يموت بأيام. ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ، إذا ما يتحقق النسخ فيه. ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعارض حديث ميمونة، لأن قوله لا تنتفع بإهاب ولا عصب يحمل على الإهاب قبل الدبر، يحمل عليه قبل الدبر، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة. وبهذا تبين أن ادعاء النسخ لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة: ضعف الحديث، وعدم العلم بالتاريخ، وإن كان حمله على ما لم يدبر، على ما لم يدبر، فيبقى حديث ميمونة محكما لا نسخ فيه. ولكنه يبقى عندنا مسألة القياس والنظر. كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت، ولو دبغ الجلد طهر، وكلها أجزاء ميتة؟ ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين. نعم صح. إذن كيف نتخلص من هذا القياس؟ الجواب على هذا من وجهين: الوجه الأول أنه متى ثبت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين، فاعلم أن هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل إليه، لأن إحاطتك بحكمة الله ممكنة غير ممكنة. فمتى وجدت شيء حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة، نعم، ولكن الحكمين متغيران، فاعلم أن هناك إيش سببا اقتضى اختلافهما في الحكم، ولكن لا يلزم من ذلك أن تعرف هذا السبب. فما موقفك حينئذ؟ التسليم. موقفك التسليم. ثانيا أن نقول إنه يمكن الفرق بين اللحم والشحم والجلد، فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد، لأن الجلد كالوعاء، الجلد كالوعاء، حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلوله في الجلد نفسه، أشد، لأن الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء وما كان داخله فإنه ليس مثله، فلا يكون فيه الخبث الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسا. ولهذا نقول إنه يعطى حكما بين حكمين: الحكم الأول أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ، واضح، ولا بالتنظيف، وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاهر، والجلد بينهما، فلهذا أعطي حكما بينهما. وبهذا نعرف سمو الشريعة، وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، وأن كون الجلد يظهر بالدباغ من الحكمة العظيمة، نعم، وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة أيضا، لأنه ليس كالشعر والوبر والريش، وليس كاللحم والشحم والأمعاء والحذاء. والثاني أن يتحقق فإن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره، نعم، فلا ضرورة، ما يجوز. وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز. وبهذا نعرف أن التداوي بالمحرم حرام. وإن كان بعض العامة يقولون التداوي بالمحرم حلال لأنه ما لا لأن الضرورات تبيح المحظورات. التداوي بالمحرم حرام. السبب لأنه قد يشفى بدونه، وكثير من الناس يشفى بدون أن يعالج، يشرف على الموت ثم يشفي الله. هذه واحدة. ثانيا أنه لو فرض أنه اضطر هل تندفع الضرورة به؟ قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء. بعض الناس يقولون أن الكحة دواها شرب لبن الحمير، ويقولون في قاعدة معروفة الدواء الشهاقة لبن النهاقة. نعم هذا الفطرة. نقول هذا غير صحيح، لأن الله قد يشفيه بدون هذا. ثم هناك أدوية ثانية يشفى بها. والثاني لأنه قد يشرب لبن النهاقة كما يقولون ومع ذلك لا يشفى. وليتهم قالوا دو الشهاقة لبن الناقة كان طيب، لكن الله عافينا. إذن استفدنا قاعدتين. القاعدة الأولى إيش؟ أن الحاجة تبيح المكروه، والثاني أن الضرورة تبيح المحرم. طيب، ويستدل له أوان آنية، لكن نقول لماذا لا نجعلها معطوفة على ثيابهم وذبائحهم؟ نعم، لفساد المعنى. هذا العلم، لو قلت ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم صار المعنى ولو لم تحل ثيابهم، ولو لم تحل ثيابهم. ولا أحد يقول إن ثياب الكفار ما تحل إلا إذا كانوا معروفين بموالبة النجاسة ففيها خيار. المهم أنها معطوفة على آنية. النظرية من وجهين. الوجه الأول أنها علة في مقابلة النص وتكون مهدرة باطل. والوجه الثاني أن نقول إن النظر الصحيح عندما يتأمل الإنسان يدل على أن القياس الصحيح ما دل عليه النص من كونه يظهر بالدباغ. نعم، نبدأ بذلك الجديد الآن. لأنه يظهر ما في شر، لأن هذا هو الصحيح.
بس ما يمكن أن يجاب عن الحديث لأنه
يظهرونها.
نعم،
فقال هلا أخذتم إهابها؟
نعم،
فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. هذا صحيح، هذا هو واضح.
إنه ذكر عن أهل اللغة يقول
أن الإناب ما هذا صحيح، هذا ميتة يزرونه. وقال إنها ميتة كيف نتبع؟ قال يطهرها ميتة يزرونها ما تبعث الميتة للجار ما تبعث جلدها.
إيه بس الجلد رطب الآن.
مهو الآن
حتى لو كانت ميتة.
كيف لو كانت ميتة؟
حتى لو كانت ميتة يكون الجلد رطب
قد الدب ولا رطب
فيكون إهابا.
ولو كان إهابا لكن الرسول يقول يطهره
الماء والقرب.
إذن يكون طاهر ولا لا؟
يكون طاهر.
هذا هو المقصود. على كل حال الآن نقول الصحيح أنه إذا دبغ يبغ، أنه إذا دبغ يكون طاهرا. نعم، لحديث الصحيحة في غير مسلم وغيره. وأما حديث عبد الله بن عكيم فإن هذا ضعيف، ولو صح فإنه يحمل على ما كان قبل الدبغ. أنا ما كان قبل.